من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كان الكلام في أقسام التعارض، قلنا أنه يقع البحث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في التعارض بالنسبة إلى الأدلة المحرزات، وقلنا أنه في هذا القسم توجد أنواع ثلاثة للتعارض. أما النوع الأول وهو حالات التعارض بين دليلين لفظيين، فقد تم الكلام عنه في المحاضرة السابقة. بقي الكلام في النوع الثاني والنوع الثالث من القسم الأول، فلهذا قال المصنف في صفحة 200: حالات التعارض الأخرى، أي حالات التعارض بين الدليل الشرعي اللفظي والدليل العقلي، وهذا هو النوع الثاني، وحالات التعارض بين دليلين عقليين، وهذا هو النوع الثالث. قال: وحالات التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر، هذا هو النوع الثاني، أو دليلين من غير الأدلة اللفظية لها قواعد أيضا، نشير إلى هذه القواعد ضمن النقاط التالية. النقطة الأولى هو أنه يستحيل أن يتعارض دليل لفظي قطعي من حيث السند وصريح من حيث الدلالة مع دليل عقلي قطعي أيضا. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تناقض حكم الشرع وحكم العاقل، وهذا مستحيل. لماذا؟ لأن تخطئة العاقل للشرع وللمعصوم غير ممكنين. إذن لا يعقل أن يوجد عندنا دليل لفظي قطعي من حيث السناد ونص في المطلوب من حيث الدلالة يعارضه دليل عقلي قطعي، لأن الشريعة والعاقل لا يمكن أن يتنافى أحدهما مع الآخر. كل ما جاء به الشرع يصدقه العاقل، وكل ما يدركه العقل الواقعي والإدراك إدراك قطعي يصدقه الشارع، إذ لا تنافي بين أحكام العاقل وأحكام الشارع. ومن هنا قالوا بأنه يستحيل أن يوجد أي تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العاقل القطعية. فلهذا قال: الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه طبعا قطعي من حيث السند ونص وصريح من حيث الدلالة. قال: الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي. لماذا؟ لأن دليلا من هذا القبيل، أي إذا فرض أنه دليل عقلي قطعي من قبيل أنه اجتماع النقيضين أو الدور ونحو ذلك، لأن دليلا من هذا القبيل إذا عارض نصا صريحا من المعصوم عليه السلام أدى ذلك الدليل القطعي إلى تكذيب المعصوم عليه السلام وتخطئة المعصوم، وهو مستحيل. ولهذا يقول علماء الشريعة إن من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العقل القطعية. وهذه الحقيقة التي نبينها لا ندعيها فقط ادعاءً أو نقول أن الشارع يقول هذا المعنى، بل نحن بالوجدان والبرهان والاستقراء التام في أحكام الشريعة نجد أنه لا يوجد هناك أي تعارض وتنافي حقيقي بين أحكام الشريعة وبين أدلة العاقل القطعية. قال: وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة الإسلامية فحسب، يعني ليست هذه دعوى الشريعة فقط، بل يبرهن على هذه الحقيقة الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة المقتضيات القطعية للكتاب والسنة، فإن جميع هذه المقتضيات تتفق مع العاقل ولا يوجد في هذه المعطيات ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقا. هذه هي النقطة الأولى والفقرة الأولى. الفقرة الثانية أنه إذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظيان ولكنه أيضا ليس قطعيان، فهنا ماذا نقدم؟ يعني وجد عندنا دليل شرعي لفظي ودليل آخر وليس لفظيا، إما أنه دليل شرعي غير لفظي وإما أنه دليل عقلي، إلا أن ذلك الدليل العقلي أو الدليل الشرعي غير اللفظي ليس قطعيا وإنما هو ظني. فهنا لا إشكال ولا شبهة، نقدم الدليل الشرعي اللفظي لأنه حجة على ذلك الدليل الآخر لأنه ليس بحجة، لأننا فرضنا أنه لا يفيد القطع والعلم، والذي لا يفيد القطع والعلم لا يعتبر حجة. هذه هي النقطة الثانية. قال إذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظيا ولا قطعيا، هنا قدمنا الدليل اللفظي لأنه حجة كما تقدم فيما سبق، وأما الدليل غير اللفظي فهو ليس بحجة. لماذا؟ لأننا فرضنا أنه ليس بقطعين، فإذا كان ظنيا الظن لا يغني من الحق شيئا. تتذكرون أننا قلنا أن الدليل الظني الأصل فيه عدم الحجية، وأما الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى القطع للحكم الشرعي. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إذا فرض أنه تعارض دليل لفظي ولكنه لم يكن صريحا في دلالته، أي لم يكن نصا في المطلوب وفي المعنى وإنما كان ظاهرا في المعنى، إذا فرض أن مثل هذا الدليل اللفظي الظاهر في المراد عارض دليلا قطعيا عقليا، فهنا لا إشكال ولا شبهة، يقدم الدليل العقلي القطعي على ذلك الدليل اللفظي الظاهر في المطلوب وفي المعنى. أما لماذا؟ قال ثالثا، إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا عقليا قطعيا كاجتماع النقيضين مثلا أو الدور والتسلسل، قدم الدليل العقلي على الدليل اللفظي. لماذا؟ لأن الدليل العقلي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، لأننا فرضنا أن هذا الدليل قطعي، فإذا كان قطعيا فيؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي. وأما الدليل اللفظي غير الصريح وغير النص فإنما يدل على الحكم بالظهور، والظهور إنما يكون حجة كما تقدم فيما سبق أن كل ظهور حجة إنما يكون ظهور حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه بدليل قطعي. والمفروض أن هذا الدليل اللفظي الظاهر علمنا ببطلانه لأنه عارضه دليل عقلي قطعي، فإذا نحن إنما نقول بحجية الظهور من قبل الشارع إذا لم نعلم بدليل قطعي بطلان ذلك الظهور. أما إذا وجد دليل عقلي قطعي يدل على بطلان ذلك الظهور فذلك الظهور لا يكون حجة. وهنا الدليل اللفظي الظاهر إذا عارض دليلا عقليا قطعيا فهذا الدليل اللفظي الظاهر لا يكون حجة، لأنه قام عندنا دليل قطعي على بطلانه. والظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه، ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم عليه السلام منه أي من هذا الدليل معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل، ومن هنا فلا مجال للأخذ بالظهور. هذا كله، هذه الفقرات الثلاث كلها ترتبط بالنوع الثاني من الأنواع الثلاثة التي تقدم الكلام عنها في القسم الأول. وأما النوع الثالث وهو التعارض بين دليلين عقليين، فهنا إذا كانت كلا الدليلين عقليان فلا يعقل أن يقع التعارض فيما بينهما لاستحالة التناقض في الأحكام العقلية. وأما إذا كان أحد الدليلين العقليين قطعيا والآخر ليس بقطعي يقدم القطعي على غير القطعي. قال رابعا، إذا تعارض الدليلان من غير الأدلة اللفظية فمن المستحيل، يعني كالدليلين العقليين، فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعيا لأنه يؤدي إلى التناقض ويستحيل التناقض. وإنما قد يكون أحدهما قطعيا، أي أحد الدليلين غير اللفظيين قطعيا كالدليل العقلي مثلا، أحد الدليلين العقليين لفظي قطعيا والآخر ظني، فهنا يقدم الدليل القطعي العقلي على الدليل الظني العقلي. وإنما قد يكون أحدهما قطعيا دون الآخر فيؤخذ بالدليل القطعي ويقدم على الدليل الآخر. هذا فيما يرتبط بالقسم الأول من أقسام التعارض، وهو حالات التعارض في الأدلة المحرزة. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام التعارض، وهو التعارض بين الأصول العملية. هنا يمكن أن يفترض وقوع التعارض بين الأصول العملية، والحالة الظاهرة والبارزة لوقوع التعارض بين الأصول العملية هو ما يفترض من وقوع التعارض بين الاستصحاب وبين البراءة، يعني أن أصل الاستصحاب يقتضي حكما وأصالة البراءة تقتضي حكما آخر لنفس تلك الواقعة. فهنا هل نقدم الاستصحاب على البراءة أو نقدم البراءة على الاستصحاب، مع أن الاستصحاب والبراءة كلاهما أصل عملي؟ يعني في واقعة معينة إذا كانت تقتضي أصالة البراءة شيئا وهو التوسعة، أي عدم اشتغال الذمة، وكان يقتضي الاستصحاب شيئا آخر وهو الاشتغال وعدم براءة الذمة، فهنا هل نقدم الاستصحاب على البراءة أو نقدم البراءة على الاستصحاب؟ وهذا معناه وقوع التعارض بين الاستصحاب وبين البراءة، وهذا ما يدخل في القسم الثاني من أقسام التعارض، وهو التعارض بين الأصول العملية. قال ثانيا، التعارض بين الأصول العملية. وأما التعارض بين الأصول العملية فالحالة البارزة لهذا التعارض هي التعارض بين البراءة والاستصحاب من بين الأصول العملية. ومثال ذلك، لو فرضنا بأننا علمنا بوجوب الصوم علينا عند من طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس، لا إشكال ولا شبهة في ذلك أنه يجب على المكلف أن يصوم من طلوع فجر نهار رمضان إلى غروب الشمس. هنا لو غربت الشمس وشككنا بعد ذلك بأنه هل يجب علينا الانتظار والصوم والإمساك إلى، طبعا ما بعد الغروب، إلى غياب الحمرة المغربية، أو أنه لا يجب علينا ذلك؟ لأنكم تعلمون أن الشمس بعد أن تغرب توجد هناك حمرة في وسط السماء تسمى بالحمرة المغربية في مقابل الحمرة المشرقية التي تكون قبل طلوع الشمس وقبل بزوغ الشمس. فهنا نحن علمنا بأنه يجب الإمساك والصوم من طلوع الفجر في نهار شهر رمضان إلى غروب الشمس، ونشك بعد ذلك أنه يجب علينا الإمساك إلى ذهاب الحمرة، أو أنه لا يجب علينا الإمساك ويجوز الإفطار. فهنا أركان الاستصحاب تامة بناء على ما تقدم من أن الشك في المقتضي أيضا مجرى لأصالة الاستصحاب ولأصل الاستصحاب. فهنا أركان الاستصحاب تامة، نقول عندنا وجوب للصوم في النهار وهذا متيقن، ونشك الآن أي بعد غروب الشمس أن ذلك الوجوب موجود أو أنه ارتفع فيجوز لنا الإفطار مثلا، فنستشهد الحالة السابقة. هذا مؤدى الاستصحاب بأنه بعد الغروب أيضا يجب الإنسان إلى ذهاب الحمرة. وأما أصالة البراءة ماذا تقول؟ تقول بأنه الآن هل يجب علي الإمساك ما بين الغروب وما بين ذهاب الحمرة أو لا يجب علي الإمساك؟ يعني شك بدوي في أنه يجب أو لا يجب، فيكون مجرى لأصالة البراءة لأنه شك بدوي غير مقرون لأي علم إجماليين. فهنا يقع التعارض بين مؤدى الاستصحاب الذي يقول يجب الإمساك إلى ذهاب الحمرة، وبين مؤدى أصالة البراءة التي يقول أنه لا يجب. فهل نقدم الاستصحاب على البراءة أو نقدم البراءة على الاستصحاب؟ فهنا لا إشكال ولا شبهة بينهم أنهم يقدمون الاستصحاب على البراءة، وإنما الاختلاف بين الأصوليين أنه لماذا يقدم الاستصحاب على البراءة، يعني في فلسفة هذا التقديم لا في أصل التقديم، وإلا لا إشكال فيما بينهم أن الاستصحاب مقدم على البراءة أي على أصالة البراءة الشرعية. أما لماذا فهذا ما سنوضحه بعد ذلك. قال ومثالها أي مثال هذه الحالة أننا نعلم بوجود الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس، ونشك في بقاء ذلك الوجوب الذي حصل عند طلوع الفجر، نشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة. ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أولا، والشك في بقائه بعد الغروب ثانيا، وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب ووجوب الإمساك وعدم جواز الإفطار. هذا من ناحية الاستصحاب. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الحالتان تندرج ضمن نطاق أصل البراءة. لماذا؟ لأننا نشك هل يجب علي الإمساك في هذه الفترة أو لا يجب علي الإمساك، فيكون شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي، فيكون مجرا لأصالة البراءة لأنها شبهة بدوية التكليف غير مقترنة بالعلم الإجمالي، وأصل البراءة ينفي وجوب الإحتياط ويرفع عنا الوجوب عمليا. ومن هنا يأتي هذا الكلام أنه فبأي الأصلين نأخذ؟ هل نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على البراءة، أو نأخذ بالبراءة ونقدمه على الاستصحاب؟ نقول لا إشكال ولا شبهة أنه يجب تقديم الاستصحاب على البراءة، وإنما وجه ذلك. قال والجواب أننا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة، وهذا متفق عليه بين الأصوليين. يعني أصل التقديم أي تقديم الاستصحاب على البراءة متفق عليه ولا يختلف فيه أحد من الأصوليين، ولكن الكلام كل الكلام في منشأ التقديم وفي فلسفة التقديم. الرأي السائد كما يقول المصنف قدس سره، وإن كان لا يقبل هذا الرأي كما سيأتي في بحث أعلى من هذه الدراسة، يقول أن الرأي السائد بين الأصوليين أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة. تتذكرون أن تقدم منا في الفقرة الرابعة ما هو معنى الحكومة. قلنا هناك بأن الحكومة معناه أن الدليل الحاكم يتصرف في موضوع الدليل المحكوم. الآن هنا نريد أن نعرف كيف أن دليل الاستصحاب يكون حاكما على دليل أصالة البراءة. أصل البراءة وأصالة البراءة مفادها رفع ما لا يعلمه. يعني يقول الشارح أن هذا الأصل إنما تجريه في كل مورد أنت يصدق عليك أنك غير عالم، يعني جاهل شاك. أما إذا صرت عالما فهنا لا يمكن لك أن تجري البراءة. هذا فيما يرتبط بمقادي أدلة البراءة وأصالة البراءة الشرعية. ولكن نحن عندما نأتي إلى دليل الاستصحاب نجد أن الشارع يقول لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، يعني يقول هنا استصحب الحالة السابقة ولا تعتني بالشك، فكأن اليقين السابق من الناحية العملية موجود، فكأنك عالم، فكأنك على يقين، فكأنك قاطع. فإذا صار بواسطة دليل الاستصحاب الشاك عالما، إذا يخرج موضوعا من دليل أصالة البراءة الشرعية. لماذا؟ لأن موضوع جريان البراءة هو ما لا يعلم وما لا يعلم، والمفروض أن المستصحب عالم ولو بتوسط التعبد الشرعي، فهو عالم ولكن بواسطة التعبد الشرعي وبحكم الشارع بالالتزام بالحالة السابقة التي هي اليقين. فإذا هنا الاستصحاب يقول للمكلف أنت عالم وإن كان هذا العلم علما بواسطة التعبد الشرعي، ودليل البراءة يقول إن مفاده يقول إنما تجري البراءة في مورد عدم العلم، وهنا تحقق العالم. إذا لا مجال لجريان البراءة لأن موضوع البراءة منتفين، موضوعها عدم العلم، والمفروض أن المستصحب عالم وإن كان بالتعبد الشرعي. وهذا معنى أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصالة البراءة، لأنه يرفع موضوع دليل أصالة البراءة بالنحو الذي تقدم أنه يجب الحج على المستطيع وأن المدينة ليس بمستطيعين، فكأنه يرفع موضوع وجوب الحج الذي هو الاستطاعة. كذلك في المقام، فإن موضوع أصالة البراءة وعدم العلم، والاستصحاب يجعل المكلف عالما فيرتفع موضوع أصالة البراءة. وهذا معنى حكومة دليل الاستصحاب على دليل أصالة البراءة الشرعية. والجواب أننا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة، وهذا متفق عليه بين الأصوليين، والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة. لماذا؟ لأن دليل أصل البراءة هو النص النبوي، طبعا البراءة الشرعية هو النص النبوي القائل رفع ما لا يعلمون. إذا موضوع هذا الأصل هو كل ما لا يعلم. أما إذا فرض أن مكلفا كان عالما، إذا لا يصدق عليه موضوع أصل البراءة، لأن موضوعها هو كل ما لا يعلم، والمفروض أن هذا عالم وإن كان علمه بتوسط التعبد الشرعي، وهو حكم الشارع بالالتزام عمليا بالحالة السابقة. ودليل الاستصحاب هو النص القائل لا ينقض اليقين أبدا بالشك. وبالتدقيق في النصين كما بينا وأوضحنا، نلاحظ أن دليل الاستصحاب يلغي الشك، يعني يجعل المكلف كأنه غير شاك، وإن كان قلنا فيما سبق أنه يلغي الشك عملا لا أنه يلغيه وجدانا، فكأن الشك غير موجود. إذا لم يكن الإنسان شاكا إذن هو عالم، وإن كان هذا العلم ليس علما وجدانيا وإنما هو علم بواسطة التعبد الشرعي، يلغي الشك ويفترض كأن اليقين باق على حاله. فلهذا تجدون أن المصنف يقول وكأن الشارع يفترض أن اليقين باق على حاله، وبذلك فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة. ففي مثال وجوب الصوم لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوبا مشكوكا. لماذا؟ لأن الاستصحاب يفترض هذا الوجوب معلومة، والبراءة إنما تجري في الشك البدوي، والمفروض بعد إجراء الاستصحاب يصبح المكلف عالما بوجود الصوم في هذه الفترة، وإن كان هذا العلم بواسطة التعبد الشرعي فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل البراءة، لأنه ينفي موضوع البراءة. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من أقسام التعارض، وهو التعارض بين الأصول العملية. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام التعارض، وهو آخر بحوث هذا الكتاب المبارك. قال: التعارض بين النوعين. قلنا فيما سبق بأن القسم الثالث من أقسام التعارض هو أن يقع تعارض وتناف بين نوع بين دليل من النوع الأول وهي الأدلة المحرزة، وبين دليل من النوع الثاني وهي الأصول العملية. قال: ونصل الآن ثالثا التعارض بين النوعين، ونصل الآن إلى فرضية التعارض بين دليل محرز وأصل عملي كأصل البراءة أو الاستصحاب، ودليل المحرز كخبر الثقة، فيقع التعارض بين خبر الثقة وبين دليل البراءة، أو بين خبر الثقة ودليل الاستصحاب. قال: والحقيقة هنا تارة لا بد أن نفترض هذين الفرضين، تارة أن الدليل المحرز قطعي، وأخرى أن الدليل المحرز ظني ولكن قام دليل قطعي على اعتباره كخبر الثقة مثلا. إذا فرض أن الدليل من النوع الأول كان قطعيا فلا معنى لوقوع التعارض. لماذا؟ لأنكم تتذكرون أننا قلنا أن ما نجري الأصول العملية في حالة الشك وفي حالة الجاهل، وإذا فرض أنه يوجد عندنا دليل قطعي على الحكم الشرعي فلا معنى لجريان الأصول العملية، لأن أصالة البراءة إنما تجري في الشبهات البدوية والشك البدوي، وأصل الاستصحاب إنما يجري في اليقين السابق والشك اللاحق. وإذا فرضنا أنه يوجد عندنا دليل قطعي على الحكم الشرعي فلا معنى لجريان الاستصحاب أو لجريان البراءة أو أي أصل عملي آخر. هذه هي الفرضية الأولى، وهي أن يفرض أن الدليل المحرز قطعي، فإذا كان قطعيا فلا معنى للتعارض بينه وبين أي أصل عملي آخر، لأنه لا موضوع للأصل العملي، موضوع الأصل العملي إنما هو الشك، والمفروض أننا قاطعون بالحكم الشرعي. والحقيقة أن الدليل إذا كان قطعيا فالتعارض غير متصور عقلا بين الدليل القطعي وبين الأصل العملي. لماذا؟ لأن الدليل القطعي على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، ومع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد إلى أي قاعدة عملية، لأن القواعد والأصول العملية مدلولها أو إنما تجري ماذا؟ في حالة الشك، وبعد أن قطعنا بالحكم الشرعي لا مجال لإجراء الأصول العملية. والحمد لله رب العالمين.